لبنان عروس الشرق، سلب لب العربي بجباله المكسوة بالثلج وعاصمته الساحرة والساهرة حتى الصباح. بيروت أجمل المدن العربية على الإطلاق وأكثرها جذباً للسياح العرب، لا سيما الخليجيين منهم. هكذا كان لبنان وعاصمته قبل سنين الحرب الأهلية محجة العرب بامتياز والمتنفس السياسي للكثير من مثقفيهم. وطالما تغنى اللبنانيون بجمال بلدهم وحريته وديمقراطيته التي لا مثيل لها عربيا كما يحلو للبعض هنا أن يقول. أن للبنان وجها آخر لم ينل حظه من الشهرة، وجه مناقض لصورة البلد الذي عرف يوما بسويسرا الشرق. في لبنان ليست كل المدن كبيروت، وليس كل الريف لوحة جميلة خضراء تزينها بيوت من حجر وقرميد أحمر. في لبنان أيضا بيوت من صفيح وتنك. ولتكتمل الصورة، فإن الديمقراطية التوافقية بين الطوائف التي حكمت البلد لم تكن توافقية بالكامل. أمية وبطالة وفقر وتحيز قائم على معادلة القوي والضعيف، يصاحبها شعور عميق وحاد بالظلم والتمييز لدى فئات واسعة متناثرة حول العاصمة الساحرة. قد يسارع البعض للقول إن الفقر لا طائفة له ولا دين، قد تصح المقولة إلا في لبنان بلد التناقضات بامتياز، فهنا كل شيء له بعد طائفي أو مناطقي في أحسن الأحوال. منذ أكثر من نصف قرن كان للفقر هنا هوية وطائفة، ولعله لا يزال. وإن كان في كل طائفة فقراء، فإن الفقر قد يكون سمة عامة لطائفة بأكملها، وكذلك البطالة وانخفاض مستوى المعيشة. وباستثناء قرى الحرمان المزمن في عكار والضنية، فإن طائفة المسلمين الشيعة حازت أكثر من غيرها امتياز الفقر إلى جانب امتيازات أخرى. إن السمة الأبرز التي عرف بها المسلمون الشيعة في لبنان حتى خمسينيات القرن الماضي كانت عدم تأثيرهم في مجرى السياسة اللبنانية، على خلاف الطوائف الثلاث الأخرى الموارنة، الدروز والمسلمين السنة. وبحسب قاعدة خارج سياق التأثير خارج سياق التاريخ، فإن الأعمال الأكاديمية والدراسات الاستشراقية التي تناولت طوائف لبنان اكتفت بدراسة النافذة سياسيا منها، وتحديدا وتراتبيا الموارنة، الدروز والمسلمين السنة. أما تلك التي تبحث حول المسلمين الشيعة فهي نادرة جدا، وإن وجدت فإنها تناولتهم بطريقة مسيئة وسطحية، وفي أحيان أخرى عنصرية. بالنسبة إلى العديد من المستشرقين، فإن الشيعة ليسوا أكثر من نتاج غريب للصراعات الأولى على الخلافة في الإسلام. وقد تناولت العديد من كتب المستشرقين الذين زاروا المنطقة مطلع القرن الماضي، تناولوا شيعة لبنان بعبارات قاسية وعنصرية في آن، محملين إياهم مسؤولية سوء أحوالهم الاجتماعية والاقتصادية. في لبنان لم يكن يوما ظاهرة اجتماعية بقدر ما هو ظاهرة سياسية تاريخية بامتياز، شكلت جزءا من الأزمة البنيوية اللبنانية التي لازمت ولادة الكيان اللبناني منذ العام 43. قلة هم المؤرخون والكتبة الذين سلطوا الضوء على جذور التفاوت المناطقي في لبنان والكيفية التي وزعت وتوزع بها ثروات هذا البلد. قلة هم المستشرقون الذين سلطوا الضوء على العلاقات التاريخية التي جمعت المسيحيين والموارنة تحديدا مع الفاتيكان وإيطاليا وفرنسا، والتي جعلت من مناطق انتشار المسيحيين مزدهرة، بينما مناطق أخرى أقل ازدهارا وأخرى غارقة في فقر مدقع نتيجة إهمال مزمن من السلطات المتعاقبة. وأن الإرساليات المسيحية لا سيما اليسوعية منها أحدثت نهضة ثقافية في القرى المسيحية، فيما تركت القرى الإسلامية لا سيما الشيعية منها قابعة في فقر وجهل مدقعين. عندها كان الخيار المنطقي للعديد من فقراء الشيعة وفقراء السنة في قرى عكار والضنية الالتحاق بالجيش اللبناني. ولعل هذا يفسر كيف أن الجزء الأكبر من عديد الجيش اللبناني في رتبه المتدنية محصور تقريبا بهاتين الشريحتين. بحسب إحصاء لجوزيف شامي عام 72، فإن الشيعة كانوا يملكون أكبر نسبة مئوية من العائلات التي يبلغ مدخولها أقل من 500 دولار شهريا، وهم الطائفة الأقل تعلما، 50% بدون تعليم مقابل 30% في البلد كله. و6.6% من الشيعة فقط كانوا قد نالوا تعليما ثانويا. وبحسب الدكتور حسن الشريف، بناء على إحصاءات الدولة الرسمية لعام 72، فإن الجنوب الذي يبلغ عدد سكانه 20% من سكان لبنان لا يحظى إلا ب0.7% من ميزانية الدولة.
وأنا شخصيا كنت وضع الإحصاءات، حسب ما أذكر لم يكن لدى الطائفة الشيعية أي وظيفة في الفئة الأولى.
في أي عام؟
إذا عم بتكلم بأواخر عهد الرئيس شمعون، يعني كان مرق عهد الرئيس بشار الخوري وتلي عهد الرئيس شمعون، ففي هالحقبة من الزمن لم يكن للطائفة الشيعية وظيفة في الفئة الأولى بالإدارات العامة. أما في وظائف الفئة الثانية فيكاد يكون هناك موظف أو اثنان لا أكثر، وأيضا في وظائف الفئة الثالثة كان العدد كتير يسير. معلوم أنه كان النافذون من زعماء الطائفة الإسلامية الشيعية كانوا يكتفون بالمطالبة بوظائف في الفئة الخامسة والفئة السادسة، حجاب وخدم ووزعي بريد.
بحسب إحصاء آخر لجوزيف الشامي، فإن الشيعة هم الطائفة التي تضم أقل عدد من العاملين في الحقول التالية: المهني والتقني، النشاط التجاري والصناعي، إدارة الأعمال والوظائف المكتبية، ويشكلون أكبر عدد من العمال والمزارعين والباعة المتجولين. ويجب التذكير أن هذه الإحصاءات أعدت مطلع السبعينيات، فكيف كان الحال في الأربعينيات والخمسينيات؟
يمكن استضعفوك فأكلوك، يعني كنا بهذا الامكان نباطح ونقاتل وكذا. يعني بقول لك بعد ما تألف اول حكومه عملها فؤاد شهاب وبقيت 20 يوم، جابوا بعد منها حكومه الاربعه. يعني حكومه الاربعه كانت مؤلفه من رشيد كرامي رئيس، وحسين العويني وزير سني، وبيير جميل وريمون ادي. يعني الشيعه ما كان لهم حظ فيها. يعني بقى ما قمت انا حكيت يوما بالمجلس بهالموضوع، وتساءلنا انه عن ليش هالحرمان هذا، قالوا في تحكيم صار. يعني نعم، ونحن طالما اكتوينا بنار التحكيم يعني بعدني بتذكر العبارة الليلة يعني انه التحكيم كل عمره حارق سلفنا.
رزح الشيعة تحت وطأة عدد قليل من العائلات الإقطاعية التي استمدت قوتها السياسية من ملكية الأراضي والعمل بالتجارة ومن اللافعالية السياسية للقواعد الشعبية كآل عسيران في صيدا وآل الخليل في صور وآل الزين في النبطي الذين حصلوا على التزام تحصيل الضرائب لدى الباب العالي العثماني، وهذا بدوره ساهم في رفع أسهم عائلات أخرى تمثل عمقا عشائريا قويا كآل الأسعد في الطيبة وآل حمادة في الهرمل.
مجلس النيابة سنة 29 سنة 25 كان سني 19 سنة، وأنا كان قناعتي تامة بأنه يجب بأن لا أكون نائبا، يجب أن لا أكون نائب، ولكن الظروف والظروف في ذلك الحين اضطرتني بأن أقبل مكرها مركز مجلس نائب في مجلس.
سيطر هؤلاء الزعماء بعد الاستقلال على السياسة الطائفية الشيعية وفازوا المرة تلو الأخرى بمقاعد نيابية وحقائب وزارية، إلا أن الإقطاعية الشيعية لم تمارس في بعديها الجنوبي أو البقاعي دورا يذكر في توسيع هامش المشاركة السياسية والاقتصادية للشيعة في نسيج الدولة والمجتمع اللبناني بقدر ما كان همها محصورا في حصر مركزية الخدمات بشخصها.
كان واقع مؤلم حزين معيب، يعني يقال عن إحدى السياسيين قالوا له ليه ما عم طالب حقوق الشيعة، قال له جيبوا لي حدا من عائلة كذا من عائلته هو بعد ما أمي وما تعين بوظيفة. هكذا كان وضعنا في الجنوب قبل موسى الصدر.
جاءت حصة الشيعة في الدولة اللبنانية تعبيرا عن الحصة الديموغرافية المفترضة لهم، وتمثل ذلك بمنحهم ثالث أهم منصب سياسي رئاسة المجلس النيابي على قاعدة أن مدة ولاية رئيس المجلس في ذلك الوقت هي سنة واحدة تجدد سنويا بالانتخاب، وهذا ما حرم شاغيره من حيازة زعامة ثابتة وقوية وسمح للآخرين كل الآخرين باستثناء القواعد الشيعية بانتخاب المرشحين لهذا المنصب الذي شغرته حصرا الإقطاعية الشيعية متمثلة بكل من صبري حمادة وكامل الأسعد في ظل تأييد آلي من الناخب الشيعي الذي بات لا حول له ولا قوة.
اجوا رشحوني لرئيس المجلس، فاجا صبري حميدي طلب يجتمع فيه، اجتمعت فيه، قال لي يا سيد محمد انت مرشح لرئيس المجلس وهيئتها الاكثرية معك، بس بريد اطلعك على شغلي. شو؟ قال لي البروفيسور تبع القلب الفرنساوي هذا اللي كان معاينه قال لي انه اذا بتتغير حياتك فجأة بتموت، وبتكون ياني اني موت يعني انه راح معاش الي لزوم. وبعد الحكي العاطفي هذا قلت له كمان سلامت قلبك كذا، نحن كلنا بخدمتك صبري بك. وبالفعل اجوا عملوا اجتماع ببيت انطون الصحناوي وحضروا كمان جملاته الكل وبدهم يشوفوا انه كيف يشتغلوا برئيس المجلس. ريحتهم يعني، قلت لهم القصة هيك هيك وحكيت لهم قدامه ونحن بعز علينا حياة صبري باك وكذا، لذلك أنا مسحوب.
دفع فقر الشيعة في لبنان بعضهم إلى التمرد على الواقع المؤلم، وشهد النصف الثاني من القرن الماضي محاولات شبابية نخبوية لإيجاد جمعيات شبابية تخلق ثنائية شيعية إلى جانب الإقطاعيات السياسية، إلا أن هذا كله لم يكن كافيا لتفسير كيف تمكن هذا الحشد الهائل من أكياس البطاطا بحسب تشبيه ماركسي قاس من تخطي واقعهم المتردي، وبحسب المؤرخ اللبناني ألبرت حوراني فإن الشيعة كانوا يحتاجون قبل أي شيء آخر إلى تنظيم اجتماعي إصلاحي وإلى ظروف اقتصادية محسنة. من لعب هذا الدور ومن هو وراء هذه النقلة النوعية التي يعيشها الشيعة اليوم؟ لعله السؤال الأكثر إثارة للجدل. منتصف القرن الماضي كان السيد موسى الصدر لا يزال في العراق يكمل دراساته العليا في بحوث الخارج الفقهية على يد كبار مراجع النجف الأشرف، وفي العامين 55 و57 يتوجه إلى جنوب لبنان للتعرف على أقاربه بناء على دعوة السيد عبد الحسين شرف الدين إمام الشيعة في لبنان، والذي كانت تربطه صلة قرابة ونسب بوالد السيد موسى آية الله صدر الدين الصدر. في العام 57 يتوفى السيد عبد الحسين شرف الدين، ويقوم أولاده بنقل رغبة والدهم إلى السيد موسى بخلافته والاستقرار في لبنان. كان الصدر أمام مفترق طريقين، إما متابعة أعمال التحقيق والدراسة أو الذهاب إلى لبنان، إلا أن شيئا ما دفع السيد موسى إلى النظر في قضية الهجرة إلى لبنان بشكل جدي.
عندما كان يأتي الإمام السيد موسى الصدر إلى صور لزيارة الإمام شرف الدين وزيارة العائلة، وكان يقضي أياما في صور وأيام في بيروت أو جبل لبنان، لأنه كان يأتي في الصيف، أو الشام لزيارة السيدة زينب عليه السلام. ما دام في صور كنا يوميا عصرا نمشي على هذا الشاطئ، نأتي من بيت الإمام شرف الدين هناك من طرف ونمشي إلى مسافة طويلة ونعود. أحيانا كان هناك حجارة وحصى، حصى لطيفة، كان يرغب بالجلوس أحيانا في هذا الحصى ونتحدث في أمور كثيرة. ربما لا أستطيع أن أتذكر جميع الأمور، ولكن ما بقي راسخا في ذهني هذا في صيف 56 أنه طرح علي سؤالا مفاجئا، وكنا قد وصلنا إلى ذاك المنحنى هناك. قال: لما نجد كل الشبان الشيعة يدخلون أو ينتسبون في حركات اليسار؟ قلت له أن هذا سؤال مفاجئ، أما لماذا فإنني لا أرى في هذا الأمر إلا أنهم يريدون غطاء. هذه يعني الأمر الثاني. الأمر الثالث الذي يمكن أن أراه هو أن ليس في منطقتنا، لا في لبنان ولا في خارج لبنان، أحزاب دينية تعمل في الساحة. هناك مرشدون في المساجد وليس في الساحة، يعني الفكر الإسلامي لم يطرح في الساحة ولم يكن مجال تداول ونقاش.
روزی که از نجف خداحافظی میخواد بکنه، دیداری با در ملاقاتی که با سید محمد باقر صدر دارن.
عندما قرر الذهاب الى لبنان التقى مع السيد محمد باقر الصدر لوداعه، وينقل عنه قوله: لا يمكنني البقاء في الحوزة، وارضي نفسي بالعمل داخل الحوزة على الطريقة التقليدية لمن يبلغون هذا المستوى والوصول الى المرجعية، واني اشعر ان من واجبي ان اكون بين الناس وان ابدا بالتحرك من خلالهم، ولا تكفيني الحركه الفقهيه الاجتهاديه، كلانا نسعى لهدف واحد لكن بطريقتين مختلفتين.
هدف داريم اما با دراسه
هجرة الإمام الصدر إلى لبنان، فإنه خاطر بكل الجانب العلمي الذي يمثل هدفا بالنسبة إلى مجمل حركته وحياته كطالب للعلوم الدينية. تخلى الصدر عن مستقبله المرجعي وسافر إلى لبنان. هو لم يكن يريد المرجعية، كان يريد إحداث انقلاب في الواقع. لبنان كان البيئة المناسبة، وإلى هناك ذهب. من هنا، من صور المدينة الناعسة على شاطئ المتوسط، أطلق الصدر مشروعه الإصلاحي، مدخلا في قاموس السياسة اللبنانية مصطلحا جديدا، المحرومين، واضعا لنفسه هدفا أساسيا أوليا هو مواجهة الحرمان الثقافي. وشيئا فشيئا أظهر الصدر تمايزا في حركته عن أسلوب الوسط الديني التقليدي. هو لم ينتظر لتأتي الناس إليه، هو ذهب إليهم.
كان طبعا يروح صباحا لنادي الإمام الصادق، يجلس هناك يستقبل الناس ويشوف قضاياهم مراجعاتهم، لأن كان يفضل أن يقضي بين الناس من أن يختلفوا ويروحوا للمحاكم المدنية. وبتعرف بقرانا يعني الاختلافات بتصير على حدود أرض، على سقاية، على شغلات من هالنوع. هذه ما مشكلة يعني، سهلة، بس بصير في إشكالات طويلة عريضة. وإذا بدهم يدخلوا بالمحاكم الشرعية، بالمحاكم المدنية، بتروح للسنة وتنتين وثلاثة وما بيطلعوا لشيء. هو رأسا بيستمع للشخص، ما بيجيب شهود وإلى آخره، بجلسة جلستين ثلاثة يفصل بيناتهم ويقضي بيناتهم وانتهت القصة ويصالحهم وبمحبة ومع السلامة.
لم يحصر السيد موسى حركته في الحيز المعتاد لحركة علماء الدين، أي في المساجد والحسينيات. كان مدركا للانحسار الكبير في عدد المتدينين في صفوف الشباب، إلى الحد الذي كان بعضهم يستهجن لرؤية شاب يدخل مسجدا للصلاة. فالمساجد حينها لم يكن يرتادها إلا كبار السن والعجائز، وهذا ما دفعه لإلقاء الخطب والمحاضرات في النوادي والمدارس والمراكز الثقافية والاجتماعية.
قال بدنا نشوف اذا هالكون ممكن يخلق، ممكن هيك يطلع بالصدفه، قديش امكانيه علميا، قديش امكانيه. صار يحكي عن الكون، شوف هالنظام، عن الكواكب، عن الارض، عن الشمس، عن ما في هالكون. واللي بتعرف سلموس هذا شو بيعرف، هذا ثقافته واسعه. بعد ما خلص حكوا عن النظام، انه في نظام، يعني صور للقاعدين انه الكون في نظام، نظام مهم وغريب وعجيب. فشوف اذا هالنظام جاب الكون، قال بدنا نعمل تجربه صغيره، وبنا نطلع كلمة، أصغر كلمة العربية كلمة أم، نطلعها بالصدفة، يطلع بالصدفة هالحرفين وراء بعض، يطلعوا بالترج القلب بالأول ثم الميم بالتاني. بنجيب وعاء نحط فيه 28 ورقة، وكل ورقة نكتب عليها حرف.
وعاء فاضي حط فيه
وعاء، لا قال هو عم بقول بنجيب وعاء نحط فيه 28 ورقة ونكتب على كل حرف، على كل ورقة حرف، الألف على ورقة، الباء على ورقة، الجيم إلى آخره. وبنا نشيل كلمة أم بالصدفة. يا أخوان، إذا بدنا نشيل كلمة ألف قديش عنا أمل؟ واحد على 28 حرف من رجال ألف. بدنا نرجع نشيل كلمة أم، نشيل حرف الميم، قديش عنا أمل؟ عنا واحد على 28 ضرب 28. يعني شو بعد على 700-800 ممكن على 800 فعلميا ما إلى قيمة، علميا ما إلى قيمة، ما إلى قيمة عنا إنه يعد على 1000 ما إلى قيمة. فقال لهم إذا بدنا نشيل كلمة أم بالصدفة من 28 حرب علميا ما إلى قيمة، فكيف هالكون كله بيجي بالصدفة؟ هون صرفة هيصة.
جاءت حركة الصدر الاجتماعية الدينية في وقت كان اليسار اللبناني في أوج قوته، حيث استطاع جذب معظم الشباب المسلم في ظل غياب واضح لمرجعية دينية بارزة ولوسط ديني قادر على دخول غمار المنافسة مع الأفكار البراقة للنخب اليسارية، قومية منها أو شيوعية. هنا اهتم السيد موسى بالدرجة الأولى في كسب ثقة الشباب وإقناعه بقدرة الإسلام على مسايرة الحياة الجديدة مهما بلغ تطورها.
فكنا نصلي معه في المسجد يوم الجمعة، وأول مرة أنا ألتقي به كنت يعني في سن 15 سنة، شاهدته يخطب في المسجد القديم في مدينة الصور، وكان ينظر إلي. فمن بعد ما انتهت مراسم الصلاة حكى معي الإمام الصدر وقال لي أنه بدي أشوفك، والتقينا في معهد الدراسات الإسلامية المطل على البحر في محلة النبي إسماعيل، وهناك تحدث معي وقال أنه أنا بحب أنه الشباب يأتوا إلى المسجد، لكن ممكن ما يجوا معك إلى المسجد. فهذه الطابق الأرضي من معهد الدراسات الإسلامية بيكون هالمفاتيح وبيكون بإشرافك نعمل قاعة بين بون، يعني
هو اشترى طاولة
البين بون، هو اشتراها طبعا، قال أنا بأمنها، والمكتب عام يطالعوا فيها، وكافاتيريا يعني، وإن يجوا بينزلوا بيسبحوا بالبحر.
طبعا بهالفترة كتير كان في مجتمع النسائي بحاجة، فيني أنا أقول إنه ما كان في اطلاع ديني بأجواء النسائي، ما كان في حجاب بهالوقت، ربما ما كانش في حتى صلاة والتزامات وواجبات الدينية، فكان السيد يصلي صلاة جماعة للنساء، كان يقصد يصلي صلاة جماعة للنساء. أنا يعني بسمح لنفسي أقول إنه الانطلاقة للحجاب والالتزام الديني عند النساء وغير النساء حتى الرجال كان من خدمات السيد.
شكل الحرمان الاجتماعي التحدي الأبرز لموسى الصدر، وفي ظل ندرة الإمكانيات بدأ السيد بالتحرك.
هو كان يشوف دائما وبالذات يوم الخميس انه في بيكثر المتسولين بالسوق بصور وعلى البوابة والأماكن لهم، أعملوا له إحصائية لكل اللي بتسولوا ومنان هن ووين هن، لأنه فيهم بيجوا من خارج صور مش بصور. إضافة إلى هدول أعملوا لي معهم قائمة لناس اللي هن أكثر حاجة من هذول المتسولين واللي يطلق عليهم أن تحسبهم أغنياء من التعفف، هدول من كل الطوائف، مين هن هدول؟ وين عناوين وين بيوتهم؟ ثم نجي نعمل اشتراك الليرة، شهرية ليرة على مشتركين بالسوق غير السوق، هذا بالشهر ليرة بيدفع الواحد، وعمل جوبات لهالشغلة أيضا تصرف بالمجال. اللي بده يقدم منذورات ومنذورات وشغلات من هالنوع يجي يقدمهم بالنادي، بالنادي الإمام الصادق. بهالشكل منع التسول، وأعلن طبعا قبل فترة أعلن التسول لما نظمت كل، لما وضع كل الأسس للتنظيم بده يبدأ بهذاك الشهر، بده يبدأ بالتوزيع، أعلن أنه من أول الشهر بأنه ممنوع حدا يدفع قرش وممنوع بعض حدا يقف قدام جامع.
أسس السيد الصدر خلال إقامته في صور جملة من المؤسسات الاجتماعية كبيت الفتاة ومعهد التمريض ومؤسسة حياكة السجاد التي استقطبت بشكل رئيس فتيات الجنوب، ولاحقا عمل على تأسيس دار لمحو الأمية.
وبدأنا من سنة 1962 بنشاط نسائي. بدأنا بصف صغير لتعليم الخياطة، فكنت أنا بوقتها أنا المعلمة وأنا المديرة، وأنا كمان مع البنات إذا اقتضى الأمر ننظف نشتغل نعمل نسوي، فكنا مستعدين كلنا مثل بعضنا. هذه كانت البدايات.
الإنجاز المؤسساتي الأكبر للسيد موسى في ذلك الوقت كان مؤسسة جبل عامل المهنية التي احتضنت أيتام الشيعة ووفرت لهم التعليم والمسكن.
إجا راح لأحد إخواننا المهاجرين واسمه منير عرب من صور، عرض عليه فكرة، قال له هذه الأرض الآن بها السعر، في إمكانية لفرزها قطع صغيرة أو عقار كبير، قطع صغيرة 400 متر 500 متر، وبعد الفرز بتصير أرض سكنية يعني صالحة للبناء السكني، وطبعا بتبيع بأسعار مربحة. وأنا بقتل عليك لما عم قنعك، أنا مش عم قنعك حتى تشتري وتربح، لأنك أنت أخبر مني في طريقة الربح، ولكن أنا بدي أربح، أو أني بدي ربحك شغلي عند ربنا، هو أنه بدك تحسب حساب لبناء مؤسسة اجتماعية في هذه الأرض بدك تقدم لنا إياه. هذا أول مشروع، أن أطمئن لوجود الأرض، ولكن يحتاج أن يطمئن لوجود التمويل، فما وجد إلا أفريقيا.
شملت جولة الإمام الصدر في أفريقيا غانا، نيجيريا، السنغال، سيراليون، وليبيريا، وكان يبدي حرصا على التواصل مع كل المهاجرين حتى لو اقتضى الأمر التجول في الأرياف وأدغال القارة السوداء.
قال لي أنا بسمع بتعمل للخير كبير، قلت له الحمد لله. قال لي بتقيد، قلت له لا والله. قال لي ما بيضرك شيء اذا بتسجل وقول انه هذه الهبات او الخيريات او غيره لما علي من موجبات دينية وشرعية. اللي فيه أبسط منها ضحكت له أبدا.
كان ذلك في العام 1967، وقد تمكن السيد موسى من جمع مبلغ 800,000 ليرة لبنانية، وهكذا بدأ العمل على بناء المؤسسة المهنية في صور. وقد جاء في تقرير لبعثة إيرفد في عهد الرئيس فؤاد شهاب أن هذه المؤسسة ستقضي على الفقر المدقع في المنطقة خلال 12 سنة، إلا أن هذه المدرسة لم تكن مجرد مهنية عادية، فبعد وصول الدكتور مصطفى شمران من الولايات المتحدة تاركا عمله في وكالة الفضاء الأمريكية الناسا بناء لطلب من الإمام الصدر، تحولت مهنية جبل عامل التي أصبح شمران مديرها إلى مصنع لبناء رجال حركة المحرومين وأفواج المقاومة اللبنانية. لقد شكلت هذه المدرسة على صغرها وضآلة إمكانياتها نقلة نوعية في تاريخ شيعة لبنان. صرف عن الإمام الصدر كثرة تجواله وزياراته الاجتماعية، وعندما يكون خارج صور فلا يعرف أين هو.
الإمام كان عنده أسلوب العمل، التفاعل الدائم مع الناس كلها سوا. فيطلع من بيروت مثلا جاي على منطقة بعلبك الهرم، الحد الأدنى 20 بيت قبل ما يرجع بيروت، لأنه كان معتبر أنه همه هاي الناس. هاي الناس وأصعب شغلة كانت على الإمام أنه هالناس مش واثقة بنفسها كتير، كان يسعى ليل نهار لإعادة الثقة لهذا الإنسان بنفسه، وعبر عنها أكثر مرة معنا إنه همي من همومي إن يعيد الثقة لهالناس بنفسها. ليش بدها تحس حالها إنه هي مواطن درجة تانية أو مواطن درجة تالتة؟ لا، مواطن حتى ما نقول أفضل من غيرنا، بس الحد الأدنى مثلنا مثل غيرنا. على اليمنونة أذكرها منيح، يعني يوم صار في عاصفة هوائية روحت 11 واحد باليمون، عاصفة هوائية قصت البيوت، صهم ريح مثل ما بيسموه، يعني قصت البيوت. البيت مثلا تلاقي السقف طاير لحاله، الحيط طاير لحاله، وراح 11 واحد قتلوا بهالعاصفة. يعني ما حدا راح لعنده، ما شافوا حدا. يوم اجى على المنطقة لهون قال بدنا نروح على اليمون، طلج 3 امتار، 3 امتار عن جد، 3 امتار وخصوصا هناك ما يبقى بقرنت السودة. يا مولانا اليمون شو بده نوصل لها الله؟ قال بنوصل الله بعين. ركبنا ورحنا، كانت الدولة فتحت الطريق على دير الأحمر. هلأ من دير الأحمر اليموني في 5 كيلومتر، وصل للمفرق بده كف، والله قلب هالجب تبعه هالعبية حطن على كتفه ومشي قدام هالنيس،
مشي بالتلج،
تلج لهون، ووصل عنا بجسمه تقيل لصدره، بقي خابط أكتر من 3 ساعات، أكتر لوصل على اليموني. بس وصل على اليموني عن جد نسيهن مصيبتهم، نسيهن انه راهو اليموني عائلة واحدة، مش انه فيها كتير موزع، مش رايب عائلة واحدة، نسيهن مصيبتهم. 11 واحد ميت قبل بكم يوم منهم، نسيهن مصيبتهم.
اثمر الحراك الاجتماعي للامام الصدر صيتا واسعا لهذا السيد الاتي من ايران، والذي بات يعرف بين شيعة الجنوب والبقاع بالسيد موسى، الا ان حادثة واحدة كانت جديرة بتصدير هذا السيد لكل لبنان.
وبعد جلسة وجيزة جاء من يهمس في اذنه عن قصة جرت في السوق، سوق سور، فانتفض وغضب كثيرا وبدأ ينتقد يمنة ويسرى. فسأله الصديق ما بالك؟ فقال هيا معي، أريد أن أعالج قضية مقرفة تدل على دناءة بعض التجار وعلى حقارة بعض المتعصبين. فذهبنا سيرا على الأقدام مسافة لا تقل عن كيلومتر إلى السوق، وهناك بتذكر طلعنا بدرج وصار يتطلع بالمحلات تبع بيع البوزة، وفي شاف اسم فطلب من صاحب المحل أن يضع له طاولة في الخارج، فاستغرب صاحب المحل ولكنه بادر ووضع طاولة وطلب 3 صحون من البوزة وبدأ يأكل وينظر إلى الشارع، يأكل على مهل، مما أثار هيك تحفظي أو استغرابي أنه لا يأكل البوزة رغبة في البوزة، أنه يريد أن يراه الناس عم يأكل بوزة. كل ما مر أحد، أهلا أبو علي، أهلا أخ أبو محمد، تفضلوا تفضلوا. هو فبقينا حوالي الساعة وهو بيأكل عماله، وأبقى صحنه أمامه في عليه بعض البوزة، وكل يعني دقيقتين أو خمس دقائق بيحاول يفرج الناس عم يأكل بوزة. فبعدين عند انصرافنا سألته ما الحكاية، فقال لي إن جار أو جيران هذا المحل، إن المحل يعود إلى أحد إخواننا المسيحيين، شهروا به بأن الذي يأكل بوزة من عنده هذا حرام، يعني محرم دينيا وبعرف شو إلى آخره، فمما أدى إلى مقاطعته. فجئت لأثبت أنه لا، هذه مش قضية لا علاقة لها بالشرع، وأنها قضية تجارية محض واستغلال التجارة لبعض الأمور يعني. فعندما عدت إلى بيروت رويت الحكاية في مجلس في اجتماع لهيئة التحرير، وبعد المداولة طلب مني أن أجري حديثا معه. فالحديث كان حط غلاف صورة السيد موسى وعنوان الرجل الذي يخافه السياسيون ويرهبه رجال الدين، هذا حطيناه.
في يوم كنت ماشي بالشارع توقع سيارة بين فيها رجل دين مسيحي شوي شايب كذا، قال لي من فضلك استاذ بيت موسى الصدر وين؟ قلت له تفضل. هو بالطريق عرفنا عن نفسه، قال لي غريغوار حداد. اهلا سيدنا. طبعا المطلعني غريغوار حداد معروف، والشخصية ما بعرف شخصيا بس لما سمى اسمه صار معروف. قلت له اهلا سيدنا شرفت، اهلا وسهلا. فقلت للامام انه المطلعني غريغوار حداد هون. قال هون؟ قلت له اي هاي هون. قال طيب استقبله، قدم له شاي تقلبس انا في اللبس، وطلع له سنة. أول ما بدأ فيه قال له أنا بس اللي جابني حكاية جاي اسمعها منك، بيحكيك بهدوء ونعومة، شو قصة منع التسول؟
رحنا لعنده وقلنا له سمعنا كذا على كذا على كذا، مين أنتو؟ خبرني مين الحركة الاجتماعية وكيف مبلشين بمشاريع إنمائية، وكان عندنا نوع من الشعارات انه لا طائفيه ولا حزبيه ولا خيريه، لا خيريه بالمعنى اللي هو عم يعمل لها، يعني ما بدها تعملوا خير بهالمعنى المبتذل. الانسان بدكم تعتبروه كانسان وبتعطوه امكانيات يطور حاله بحاله ويقدر يشتغل بل ما تعطوه احسان. ف اعطيني امثله شو المشاريع اللي عم نعملها بالحركه على صعيد الصحه مستوصفات، على صعيد التعليم الأميين، على صعيد إلى آخره. قلنا له بتحب نتعاون سوا نحن وياك بهالعمل بكل لبنان؟ قلنا من كل بد، ما تردد دغري يعني. وكان بياخد بعض المسؤوليات، أول مسؤولية أخذها أنه هو لجنة الحقوق أو القانونية اللي كان فيها 60 محامي، وكان كل محامي ياخد دعوة من دعاوي الناس مش قادرين يدفعوا للمحامين، كان هو مسؤول عن هاللجنة هيدي. كان مسؤول كمان جغرافيا عن فروع الحركة الموجودة بالجنوب. فبعدني في 63 هيدي أو 64 كان في مؤتمر عمل بالجامعة الأمريكية، وكان هو ممثل الحركة الاجتماعية ضمن هذا المؤتمر، حكي باسم الحركة وباسم التنسيق تبع المستوصفات.
عندما يخطب موسى الصدر أمام الجماهير من الصعب جدا أن تحدد انتماءه الديني لولا العمة والجبة التي يرتديها. يمكنه أن يتواجد في كنيسة أو في معبد، بل يمكنه مخاطبة كل سكان الكرة الأرضية بمنطق واحد. إنه واحد من أكثر أكثر علماء الدين المسلمين ديناميكية وحركة وسلاسة.
ما أعرفه يعني بوضوح أنه ما كان ينسخ بالمسيحية شيئا لا تتعرفه هي، إنه ما لا يسقط عليها معاني ليست فيها. ومن هذه الناحية كان سبقاً يعني إنه بدك تتحاور يا أخي، أنت بتعرف حالك، أنت بتحكي عن نفسك. ولذلك يعني بعتقد إنه كان فاتحاً في هذا كله. يعني هني أحسوا إحساساً كاملاً أنه يحبهم، يحتفظ طبعا هو بكل قناعاته الإسلامية، ما في ذلك ريب، وهذا ظاهر في كتاباته، ولكن مع ذلك هو إنسان محب. والمسيحيون طبعا حساسون جدا للمحبة. يعني
أنا أول مرة أسمع يعني كاهن مسيحي يستخدم هذا التعبير، لقد أحب موسى الصدر المسيحيين. شو خليك تقول هيك؟
أنا شفت بكل كلامه بكل تصرفاته بكل اجتماعاتنا، هو كان إنسانا حيا حيا ومش كلاميا، يعني مش ما كان خطابيا إنشائيا، ولذلك بتصور أنا مقتنع يعني إنه الرسالة الشيعية كما كان يفهمها في لبنان، في لبنان كانت لتحيي جميع الناس.
عرف عن الإمام الصدر حرصه على حضور أي مناسبة اجتماعية، وهذا ما شكل خروجا عن المألوف في حركة علماء الدين. الولائم والعزائم، الأفراح والعزاء، كان السيد موسى يحرص على التواجد فيها شخصيا.
أنا درست عن الإمام الصدر بتلك قبل بعشر سنوات، يعني بالستينات، بآخر الستينات. لفت نظري كرئيس تحرير جريدة، كنت مارس أكثر ما بمارس هلا كرئيس تحرير، خطاب إجا بتأبين كامل مروي بالزريرية، مضيعة كامل. المهم كنت حساس يعني لكل شيء، خصوصا انه اعتبرت اغتياله عدوان على كل واحد منا يعني، وانذار لكل واحد. فجابوا لي الخطاب، قال شو بنعمل فيه؟ شو بتعمل فيه؟ بعد ما قريته قلت على الحريات، نفحه فكريه روحانيه مختلفه عن كل الخطب المعودين عليها بهيك مناسبه، ما له علاقه ب اي خطاب ممكن يلاقيه اي شيخ او اي رجل دين او شيء. فحطيت بالي لازم اتعرف عليه لسماحة الامام. ما بتذكر كيف يعني، بس اول مناسبة ما كان يجي على بيروت كتير، كان مركز السور. تركت خبر مع اصحابي اللي بيعرفوا، قال ايه ولو هو بيتمنى يعرفك وبيقرا معلاتك كله وبيتابع، وإذا جريدة مثل النهار يعني بتنفتح له بشكل هو بيرحب بشيء. قلت له يقول له إنه طالما هو بيقول هالكلام عن الحريات النهار جريدته بدون أي تردد، كنت أنا موجود أو مش موجود، عنده مدخل مباشر على كل المحررين اللي بده يطلع، وأي موقف ضد موقفه يغيب إلا إذا هو قال لا انشروه بده يرد عليه.
الندوة اللبنانية، حفل خطابي نخبوي من إعداد الإصلاحي الشهابي ميشيل أسمر، الذي ربطته علاقة صداقة خاصة مع الإمام الصدر ففتح له أبواب ندوته. وهناك غدا السيد موسى ظاهرة ملفتة في صالونات الثقافة المغلقة في بيروت، التي جمعت المثقفين اللبنانيين، سياسيين، أكاديميين، علماء وكهنة. لفت السيد الشاب بسرعة أنظار الوسط السياسي الديني والإعلامي اللبناني، وهذا ما تشير إليه المقالات الصحفية المنشورة في منتصف الستينيات، وكما جاء في جريدة الحوادث في 7 من تشرين الأول عام 1966، فإنه لم يبرز رجل دين فوق مسرح الأحداث اللبنانية كما برز أخيرا السيد موسى الصدر، حتى أن الكثير من رجال الدين والسياسة بدأوا يتهيبون الرجل ويحسبون له ألف حساب. لقد أثار الحراك الاجتماعي السياسي لعالم الدين هذا حفيظة العديد ممن ساءهم تنامي ما بات يعرف بظاهرة موسى الصدر، وإلى جانب الإقطاعية الشيعية لا سيما في بعدها الجنوبي المتضرر الأكبر حينها من حراك الصدر، فإن شبكة المتضررين كانت تفوق ما كان يتوقعه السيد موسى نفسه.
اشترت دعاية وإخبار كذب بأنه الإمام الصدر فعل كذا وكذا، لا أحب أن أذكر كما أشاع على الأنبياء، ولا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. الله سبحانه وتعالى يذكر عن موسى نبي الله رسول الله الأكرم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. المهم جئنا وفد من بعلبك بحدود 20 سيارة تقريبا، يعني في هذا الزمن 65-66 20 سيارة، يعني مسألة مهمة، وفد كبير معنا، كان مفتي بعلبك وبعض وجهاء المنطقة. وأذكر يومها التقينا مع الإمام الصدر في نادي الإمام الصادق في صور، وكان لقاء شعبي بين هذا الوفد القادم من بعلبك وبين الإمام الصادر بحضور فعاليات شعبية من مدينة من سور.
انطلق قطار الصدر ولن يوقفه أحد. عندها وفي تلك المحطة الحرجة والحساسة فجر الصدر مفاجأته الكبرى. كان البعض يتوقع أن يقف السيد موسى ويشكر الوفود الشعبية على دعمهم وثقتهم، لكنه وقف وأعلن أمام الملأ وبحضور وسائل الإعلام مطلبا واحدا وصريحا: إنصاف الطائفة الشيعية وتنظيم شؤونها الدينية عبر تأسيس مجلس إسلامي للشيعة على غرار المجالس الملية الأخرى في لبنان، وإعطاؤها حقوقها كاملة غير منقوصة في وظائف الدولة، ورفع الحرمان المزمن عن قرى الجنوب والبقاع والضني وعكار. وسرعان ما تنادت النخب الشيعية إلى وضع صيغة اقتراح قانون بتأسيس مجلس إسلامي شيعي.
في عملية التأسيس انقسم النواب وانقسم العلماء، فريق منهم كان معنا وبالتالي مع رئيس صبر حميدي وفضل الله دنداش ومحمد صفي الدين وغيرهم، وفريق آخر كان مع الرئيس كامل الأسعد، ولذلك حصلت عدة اجتماعات في مجلس النواب وحضرت بعضها. وفي إحدى الجلسات اضطر الرئيس صبر حميدي إلى أن يضرب بيده على طاولة القزاز، الطاولة التي أمامه، فيكسر الزجاج. وكان سيد محمد صفي الدين هو الذي يعود إلى ترطيب الأجواء حتى تم الاتفاق. استمرت هذه الاجتماعات حتى تم الاتفاق النواب الشيعة 19.
واجه العلماء بدورهم معارضة قاسية من أقرانهم لتأسيس مجلس لتنظيم شؤون الطائفة.
مؤسف أنه وجد يوم ذاك معارضة حادة وعنيفة من العلماء، وخاصة من كبار العلماء. كان لهم تفسيرات للموقف، انه هذه احدهم قال انه هذه قفزة بالمجهول، احنا ما بنعرف، مش مسبوقين يعني بعمل مؤسساتي او بتنظيمات. هذه مخاطرة ومغامرة، شو بدنا خلينا على وضعنا اللي نحن عليه. آخر قال إنه هذا بده يوضع رقبتنا في يد السلطة، بحيث إنه السلطة بتصير تتحكم هي بشؤون الطائفة وبالعلماء أيضا.
في 17 من أيار عام 1967 أقر مشروع القانون خلال جلسة لمجلس النواب اللبناني، وانتخب الإمام الصدر رئيسا للمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى. كان الهدف الأول للصدر تنظيم الطائفة الشيعية في إطار مجلس يديره الفقيه ويجمع حوله كل ألوان الطيف الشيعي، وهذا تطلب مرونة عالية من الصدر بعيدا عن حساسيات الانتماء والتوجه الفكري للشخصيات الشيعية المشاركة في المجلس، ومعظمها كوادر في أحزاب يسارية، حيث شكل الشيعة دوما الثقل الشعبي والكادر الحزبي الأساسي في الأحزاب اليسارية اللبنانية. كان الهدف المحوري للصدر هو صهر الطائفة الشيعية في إطار مجلس ديني اجتماعي ذي طابع سياسي. مع موسى الصدر لم يكن المجلس الإسلامي الشيعي مجلسا طقسيا، كان حزبا سياسيا وجهازا إداريا عملاقا أحسن الصدر الاستفادة من إمكانياته. بدأ المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى عمله مع نهاية عهد شارل الحلو وبداية عهد سليمان فرنجي. أبدى فرنجي وإلى جانبه الرئيس صائب إسلام والرئيس كامل الأسعد حساسية عالية تجاه حركة الصدر المطلبية والاجتماعية. هذا العهد الذي عرف لبنانيا بعهد المحافظين لم يستسغ فكرة ظهور حركة مطلبية تضرب الدور التاريخي للإقطاعيات العائلية السياسية في لبنان، وقد أظهر الأسعد عداء واضحا وعلنيا للصدر. رفع السيد موسى من سقف حركته، وبدأ منذ العام 73 باعتماد خطاب سياسي انتقادي مطلبي، وهذا ما شكل خروجا على أدبيات خطابه الهادئ. بدورها لم توافق السلطات اللبنانية على مطالب الإمام التي تفاعلت وبلغت ذروتها في 8 من شهر شباط عام 74، حيث عقد المجلس الإسلامي الشيعي بهيئتيه الشرعية والتنفيذية اجتماعا برئاسة الإمام، وأصدر ما بات يعرف تاريخيا بوثيقة 20، والتي تضمنت 20 مطلبا أساسيا من الدولة اللبنانية لإنصاف المحرومين من مختلف الطوائف في اللبنانية، وفي مقدمتهم أولئك القاطنون خارج الحدود الإدارية للعاصمة بيروت ولمحافظة جبل لبنان، وتحديدا في مناطق الحرمان المزمن في البقاع والشمال والجنوب. كان لهذا الأداء وقع المفاجأة على الجميع، كان هناك ذهول في الأوساط اللبنانية فيما يتعلق بشخصية السيد موسى الصدر. لم تختبر السياسة اللبنانية قبلا مشهد عالم دين بعمة وجبة ديناميكي الحركة، يتمتع بقدرة تواصل عالية مع كافة ألوان الطيف اللبناني، مسيس إلى الدرجة التي يقود بها حركة مطلبية ويهدد بمعارضة الحكام وينظم مهرجانات شعبية عارمة كان أضخمها في بعلبك وصور، وضم كل منهما أكثر من 100,000 مواطن أقسموا معه على متابعة جهادهم وأن لا يهدأوا حتى لا يبقى في لبنان محروم واحد أو منطقة محرومة.
أشعرت إن شاء الله في خدمة لبنان وفي صيانة هذا الوطن، لأن هذا الوطن مش لأحد، الوطن للجميع. نزود ونحافظ على وطننا، ولكن حقوقنا تملي.
شكلت وثيقة 20 المطلبية بارقة أمل للمحرومين وخطا أحمر لا تراجع عنه. إلا أن الحرب الأهلية اللبنانية باغتت الصدر وحالت دون استكمال مسيرته المطلبية لإنصاف المحرومين، ومع الحرب تحول كل همه إلى حماية المحرومين ولبنان.